صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
الدعاء عام الاستغاثة، بين الاستغاثة والدعاء عموم الخصوص. فالدعاء عام، يكون في حال الشدة وفي حال الرخاء. أما الاستغاثة إن تكون في حال الشدة، في حال الشدة يسمى الدعاء استغاثة، وفي حال الرخاء يسمى دعاء. والدعاء كلمة الدعاء يشمل هذا وهذا، يشمل الرخاء والاستغاثة، فبينهما عموم الخصوص. باب من الشرك أن يستغيث بالله أو يدعو غيره، فإن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. نعم. وكل منهما لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. من استغاث بغير الله أو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. نعم، سواء كان الدعاء استغاثة أو في حال الرخاء. نعم.
صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد على أبواب التوحيد: قوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. قاله المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بالدعاء هنا دعاء المسألة. قاله في الشرح: والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. ومن أسمائه سبحانه المغيث بمعنى المجيب، ومعناه المدرك عبادهم في الشدائد إذا دعوه ومجيبهم ومخلصهم. لكن الإغاثة أخص بالأفعال، والإجابة أخص بالأقوال. والاستغاثة دعاء المكروب، والدعاء عم منها لأنه يكون من المكروب وغيره. قال شيخ الإسلام: والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، فالمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. ولهذا أنكر الله على من عبد من دونه ما لا يملك نفعا ولا ضرا. وأما دعاء العبادة فهو عبادة الله بأنواع العبادات من الصلاة والزكاة والذبح وغيرها، خوفا وطمعا، يرجو رحمته ويخاف عذابه، وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب، وهما متلازمان. فكل دعاء عبادة فهو مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة فهو متضمن لدعاء العبادة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما. وقد فسر قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم بالنوعين، قيل: اعبدوني وامتثلوا أمري أستجب لكم، وقيل: سلوني أعطكم. وقد أجمع العلماء على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فقد أشرك، ولو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى وصام وزعم أنه مسلم. انتهى ملخصا.
لأنه تنتقض عبادته بهذا الشرك وتبطل، كما أن المتوضئ إذا أحدث بطل وضوءه وطهارته. فإذا كان سيصلي ويصوم ويزكي ويحج ثم دعا غير الله وذبح لغير الله بطل توحيده، بطل إيمانه وانتقض إلا إذا تاب، إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل ووحد الله وأخلص العبادة فإنه يحدث توحيده. فلا يبطل تبطل الأعمال إلا إذا مات صاحبه على الشرك، أما إذا أشرك ثم من الله عليه بالرجوع إلى التوحيد وتاب فإنه تبقى له أعماله ويحرزها. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت فهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اشترط الله تعالى لحبوط العمل أن يموت وهو كافر، فإذا مات على الإسلام فإنه بهذا يكون أحرز الحمد لله توحيده وإيمانه وبقيت له أعماله. نعم.
أسأل الله إليك. وقال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات: قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف الملمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات، وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا فيهم الأجور، وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفته لعقائد الأئمة وما أجمعت عليه الأمة. فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى: أإله مع الله ألا له الخلق والأمر، ونحوها من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير لا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه. وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع من القول بالتصرف في الحياة، قال جل ذكره: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، وقال: كل نفس بما كسبت رهينة، وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث. فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره.
نعم، روح تنقل ميتها تنقل، المؤمن تنقل روحه إلى الجنة ولا صلة بالبدن، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالبدن، وعمله انتهى. إذا مات الإنسان انتهى العمل، العمل الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، دار جزاء، ليس هناك عمل بعد الموت. نسأل الله حسن الختام. نعم.
أحسن الله إليك. وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات من الكرامة فهو من المغالطات، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني، يعني قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. وروى البخاري تعليقا عن أنس بن مالك أن عباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئها، فلما افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه حتى بلغ أهله. وأما أبو مسلم الخولاني واسمه عبد الله بن ثوب، فروى البيهقي عن سليمان بن المغيرة أن أبا مسلم الخولاني جاء إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها فمشى على الماء، جاء إلى دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها فمشى على الماء، والتفت إلى أصحابه وقال: هل تفقدون من متاعكم شيئا فندعو الله عز وجل؟ قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله لمصادمته قوله جل ذكره: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، وقوله: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، إلى قوله: ثم أنتم تشركون، فإنه جل ذكره الكاشف للضر والمنفرد بإجابة المضطر والمستغاث لذلك كله، فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة والعادية من الأمور الحسية في قتال عدو أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحو ذلك فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. انتهى ملخصا. الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات. صلى الله عليك.
صلى الله عليك. الكرامة قال لا قصد لهم فيه ولا تحدي، إذا كان في مقام المناظرات أحسن الله.
الكرامة هي ظهور خارق العادة على دي صالح من الصالحين ببركة اتباعه، لا يدعي النبوة هو، ولكن قد يعطي الله بعض الصالحين كرامات مبشرات يعني الخير، من ذلك الرؤيا يراها المؤمن أثرى له. فهذه الكرامة مثل عباد المشروع سيد بن حضير افترق من عند المسؤولة مظلمة فأضع لهم السوط، فلما افترق أضع لكل أحد سوطه، هذا كرامة ببركة اتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم تأثير فيها. وقد يعطى بعض الأولياء كرامة والآخر لا يعطى كرامة، وليس ذلك نقصا في درجتهم، الذين لا يعطى ليس ذلك نقصا في درجتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى له تصرف في عباده. فإذا الكرامة خارق عادة يأتي على ذي صالح من الصالحين ببركة اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأنبياء فإنما يعطونه يسمى معجزات عند المتأخرين ويسمى عند الأوائل أو آيات. ولهذا قال وقد آتينا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وكذلك عند السلف المتقدمين يسمونها آيات والمتأخرون يسمونها معجزات. في خلاف العلماء، قال انه قال من الشرك الاكبر لانه دعا غير الله، ومنهم من قال انه شرك انه بدعه، وانه لانه ما اشرك بالله ولا دعا غير الله، لكن الصواب انه لا دعا غير الله في هذه الحاله. نعم.
الدعاء والطلب، وطلبه الميت الدعاء ودعاء
طلبه يطلب من الميت أن يدعو له، يقول من يقول له يقول ما في شرك، طلب من الدعاء يطلب من الدعاء أو من الحي الحاضر أن يدعو له فليس فيه شرك. ومن العلماء قال لا يشمل دعاء غير الله العام يكون شيء يكون من الشرك. بكل حال ينبغي الإنسان ما ينبغي الإنسان يدعو الميت، هو أنت هو محتاج إليك وتوسع بحاجة إليه، عليك أن تدعو الله وتدعو له بالمغفرة والسلام، ولا تطلب منه شيء، مسكين مرهون في قبر تطلب منه تقول ادعو لي أصلح. نعم.
وقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا أمر مشترك بين جميع المخلوقين سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو غيرهم، مما يدعى من دون الله لا يقدر أحد منهم على نفع ولا ضر. وقوله فإن فعلت أي دعوت غير ربك فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، فالظلم هنا الشرك كما قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أي هو القادر على ذلك دون ما سواه، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله فإنه المنفرد بالملك والعطاء والمنع والضر والنفع، فيجب أن يكون هو المدعو المعبود وحده دون من لا يملك ضرا ولا نفعا. وفيه معرفة تفسير ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأن هذا هو الشرك الأكبر،
وهو أن دع وهو دعوة غير الله، دعوة غير الله معه، هذا هو الشرك الأكبر. نعم.
وأن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. وتفسير الآية التي بعدها وكون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفر، قاله المصنف رحمه الله وأن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
فإن فعلت يعني في الشرك فإنك إذا من الظالمين. نعم.
وتفسير الآية التي بعدها وكون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفر.
ما ذلك بعدها؟
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
نعم. وأن من دعا غير الله كيش ضر فقد كفر. من دعا غير الله. نعم. تقول السؤال أيها العام إيش؟ هل يقدر على الحي الحاضر كيش الضر؟ إنما يحسب يفعل مع يقدر على الأسباب. كيش الضر ما يقدر عليه إلا الله. ما يقال إن دعا حي على كيش الضر، لا كيش الضر له شانس سبب. لكن قد ينصره قد لا ينصره، النصر بيد الله والاستنصار بيد الله وكشف الضر بيد الله، ولكن بيده فعل السبب فعل الأسباب، فله أن يفعل أسباب يد الله يكشف ضره. أما ندعو شخص يكشف ضره هذا شرك، هذا فيما دعاه فيما لا قدر إلا الله. لا أحد يقدر على كشف ضر إلا الله، ولا أحد يجب الخير إلا الله سبحانه وتعالى. وأما العباد فإن معهم أسباب، والله تعالى هو مسبب الأسباب، إن شاء تنفع الأسباب رفعت، وإن شاء ألا تنفع أسباب لا تنفع. قوم إبراهيم الذي عاد إبراهيم أرادوا أن يلقوه في النار، فأضرموا نارا عظيمة يجمعون لها مدة طويلة وأشعلوها وأخذوه وألقوه فيها، فعلوا الأسباب ولا ما فعلوا؟ الله تعالى أبطل هذا السبب، السبب بيد الله، أبطل هذا السبب وسلبها خاصية الإحراق، وقال لها سبحانه كوني بردا وسلاما، فصار الجو في النار في إبراهيم جو معتدل، لا حار ولا بارد بأمر الله. قال الله تعالى كوني بردا لمات من شدة البرد، ولو تركها لا أحرقته، ولكن الله قال كوني بردا وسلاما فصار الجو معتدل لا حار ولا بارد بأمر الله. نعم. هذا ضعيف لا يصح، هذا يا عباد الله احبسوا عباد الله، لا الحديث لا يصح. نعم. بعض العلماء يكون صح، حتى الإمام حد يقول لا يصح، ثبت عنه قال لا يصح هذا، ما ينفع على الاجتهاد يعني، يقول كان بعضهم لا صحة، يقول هناك ملائكة يحبسون. على الصواب أن الملائكة الآن في حكم الغائب، لا يدعو الملائكة ولا الجن ولا غيرهم لأنهم غائبون، من دعا غائبا أو ميتا أو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه الله فقد أشرك. والحديث لا يصح يعني يا عباد الله احبسوا أو يا عباد الله عينوني، لا يصح الحديث، لا يصح كل منهما. وقد راجعنا قريبا في كلام الإمام أحمد في هذا ونص على أنه لا يصح، وكذلك الشيخ الإسلام نعم، وإنما صح أنه قوله يا دليل الحائرين، يا دليل الحائرين يا الله، أما يا عباد الله احبسوا أو يعينوا فلا يصح. نعم.
صلى الله عليه. وقوله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام مخاطبا قومه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا الرزق عنده لا عند غيره، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، قاله شيخ الإسلام.
ماذا قلت؟ إياك نعبد وإياك نستعين، في تقديم الظرف في الحصر، أي نستعين بك ولا نستعين بغيرك. نعم. نعبدك ونعبد غيرك. نعم.
وقوله واعبدوه أي أخلصوا له العبادة، من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها، واشكروا له على ما أنعم عليكم إليه ترجعون فيجازي كل عامل بعمله. وفيه معرفة تفسير فابتغوا عند الله الرزق، وأن الرزق لا يبتغى إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، قاله المصنف رحمه الله. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أخبر تعالى أن المدعو لا يستجيب لداعيه في الدنيا، كما قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ولا يستجيب له أيضا في الآخرة، كما قال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وقال: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله، قاله في فتح المجيد. ففي الآية أنه لا أضل ممن دعا غير الله، وأنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وأن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له، وتسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وكفر المدعو بتلك العبادة، وأن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، قاله المصنف رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهٌ مع الله قليلا ما تذكرون، يحتج تعالى على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أشركوا فيه من توحيد الإلهية. يقول: إذا كنتم تقرون أنه لا إله مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل بكم ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يستخلف في الأرض منكم بعد أمواتكم خلفاء أحياء يخلفونهم، فلماذا عبدتم غيره ممن لا يستطيع شيئا من ذلك قليلا ما تذكرون، أي قليلا اتعاظكم، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. وفيه معرفة تفسير أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، قاله المصنف رحمه الله. قوله: وروى الطبراني بإسناده
رحمه الله.